على الأمة الإسلامية.
برنامج مساء ملون بعد قليل.
هيدا مجد رب سامح، هيدا حركتنا العملاقة، هيدا هو المد البشري، هيدا عرس الانطلاق.
هيدا مجد رب سامح، هيدا حركتنا العملاقة، هيدا هو المد البشري، هيدا عرس الانطلاق. هيدا حشدك يا الجماهير، على الارض كلمتنا كبيرة، يا مثل طفك من الغيرة لسه ما كاشف اوراقا. فلسطينية يا حمزة ويلي، فدائية
من الله استمد الطاقة، بر وبحر وتحت الأرض بسنان وحفر أنفاقة، أوعى ترتكب الحماقة وانشر الخبر بسياقة، من يأتي برأس نتنياهو له مني مئة ناقة.
فلسطينية فدائية، فلسطينية
اهل القدس مش ناسيين، لو مهما نطويل سنين اسم القائد محيي الدين تحلى بذكرى الانطلاقة.
بالاسر عنا محمود عيسى صياد الجنود،
لو الف
القدس مش ناسيين، لو مهما طويل سنين اسم القائد محي الدين تحلى بذكر الانطلاقة.
في الحسر عنا محمود عيسى صياد الجنود،
لو ألف مقبل ليعود بين أحباب وعشاقة.
هيدا مجد ربي ساقة، هيدا حركتنا العملاقة، هيدا هو المد البشري، هيدا عرس الانطلاقة. هيدا حشدك يا الجماهير، على الارض كلمتنا كبيرة، يا مثل طفك من الغيرة لسه ما كاشف اوراقا.
في زرع العبوات والمرابط والجبهات،
هو وعقيدة وسبب أخلاق ونخوة ولباقة.
هيدا مجد ربي ساقة، هيدا حركتنا العملاقة، هيدا هو المد البشري، هيدا عرس الانطلاقة. هيدا حشدك يا الجماهير، على الأرض كلمتنا كبيرة، يا مثل طفك من الغيرة لسه ما كاشف أوراقة.
مساء الخير لكم مستمعينا الكرام، المستمعين الكرام في كل مكان. حلقة جديدة من برنامج مساء ملون، أهلا بكم.
أهل القدس مش ناسيين، لو مهما نطويل سنين
لأنك للقضية لا بديل، خذي عهدا لشعب لا يقيل، يبادلك الوفاء يدا بأخرى، ليزهو في ربى الأقصى الوصول، ويحلو عيدنا عما قريب بتحرير له طاب الصهيل. تشبثت بحلمك أنت ورجائك أنت وأمل أمة كاملة، تشبثت ولا تزال على عهدها تحمل القضية فوق أكتاف لا تنحني. اخدرار مستوحى من أشجار فلسطين العتيقة وأمل لا يصدأ يوما. أبناؤها حملة الأمانة وحراس المبدأ وجنود على طريق التحرير. هي حماس إذن أعجوبة الحاضر وشجرة الماضي وضياء مستقبل لن يختفت وجهه البراق يوما. وفاؤها قبلة كل الأحرار، فداؤها جبهة لا تحرف المسار، وقادتها رجال الله المصطفون الأخيار، وجندها وتد العزم وسبب الظفر حماة الديار.
حماس نحن أحفادك، حماس نحيي أمجادك، حماس بيض إسرائيل.
بهم نواصل ونكمل المسيرة لتتعطر بتضحياتهم سيرة فلسطين الخضراء. تبطي حماس شجرة طيبة أصلها في شرايين الأوفياء ممتد ووجهها ناصع وأكلها في سلة التاريخ، يعد قمحا ونصحا وخيرا للأجيال كل الأجيال. حلقة جديدة إذن من برنامج مساء ملون، وهذه الحلقة الخاصة التي سنتحدث فيها عن عمل المرأة الإعلامي في حركة حماس. إذن لم تغفل حركة المقاومة الإسلامية حماس منذ تأسيسها أهمية العنصر النسائي، حيث لعبت المرأة دورا مهما وبارزا في النهوض بالحركة وزيادة انتشارها، بل وكانت المرأة تحتل مراكز متقدمة في صناعة القرار للحركة. العمل النسائي في حماس بدأ متزامنا مع عمل الرجال نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، حيث انطلق من بيوت الله سبحانه وتعالى ومن الجامعة الإسلامية لتخوض المرأة بعد ذلك كافة المجالات الاجتماعية والتربوية، حتى وصلت إلى المجالات الجهادية والسياسية والعسكرية والإعلامية أيضا. دعوني وإياكم مستمعينا الكرام أرحب بضيفتي هنا في هذا الاستوديو وهذه الحلقة من برنامج مساء ملون. معي دكتورة عدلات الشيخ الأكاديمية الفلسطينية، كما أرحب أيضا بالأستاذة دعاء عمار الصحفية الفلسطينية. أهلا وسهلا بكم معنا ضيفتان في برنامج مساء ملون، وأكيد سيكون معنا لاحقا عدد من الضيوف والزميلات أيضا في المجال الإعلامي. أبدأ معك في البداية أستاذة دعاء، يعني عمل المرأة الفلسطينية في الصحافة كيف يتمثل اليوم في فكر حركة المقاومة الإسلامية حماس؟
يعني بداية أهلا وسهلا بك أستاذة وسام وبالجمهور المستمع الكريم عبر إذاعة الأقصى، وهذه الذكرى المميزة والمباركة بإذن الله تعالى لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس. يعني بالتأكيد المرأة في حركة المقاومة الإسلامية حماس لها جهد كبير جدا ولها دور كبير جدا منذ انطلاقة هذه الحركة، بل ربما حتى قبل انطلاقة هذه الحركة المباركة. ومن أهم الأشياء التي أصبحت يعني تبرز بشكل واضح في الآونة الأخيرة هو دور النساء الإعلاميات في حركة المقاومة الإسلامية حماس وما لهن من جهد كبير. وهذا الجهد لا يبدو أنه ظهر ولا يبدو أنه يعني يعني كان سيكون بالشكل الحالي الذي عليه يعني دور النساء في الإعلام وفي النشاط بشكل عام في هذه الحركة المباركة لولا الاهتمام وأن النساء والمرأة يعني في حركة المقاومة لها المركزية ولها الدور الخاص، يعني لأنه قبل الإعلام هذا العمل الجماهيري الكبير والعمل الحركي الكبير الذي نشأت من خلاله حركة المقاومة بالشكل الأساسي قام من خلال النساء، من خلال المرأة التي ربت واحتضنت، ومن خلال المرأة التي قاومت وشاركت في حماية المقاومين والمطاردين والمجاهدين. لذا ارتفعت ونمت وتطورت هذه الحركة وتطور معها عملها في كل مفاصل العمل الإعلامي والجهادي والتربوي والدعوي. وفكر حركة المقاومة الإسلامية أصلا يقوم على دعم المرأة على يعني تطورها ودعمها وإبراز إنجازاتها المختلفة في مفاصل العمل الحركي المختلفة، وهذا ما نراه يعني من خلال وجود النساء في مفاصل يعني أصبحت جيدة ومراكز متقدمة في عمل يعني الإعلام في الحركة بشكل عام.
جيد، وبالتالي هذا التطور ربما أظهر مصطلح وأدوار أيضا أخرى تكون للنشطات العالميات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي حركة حماس بالقضايا الوطنية المختلفة. دكتورة عدلات، كيف برز هذا الدور للنشطة الإعلامية في حماس؟
بداية نشكر لكم استضافتنا في هذا البرنامج الحديث عن دور المرأة وبالذات المرأة الإعلامية. كما تحدثت أو أسلفت أنه الإعلام بشكل عام أو كما تحدثت أن الحركة الإسلامية يعني منذ البداية كان هناك تأكيد على أهمية دور المرأة، وحسب وثيقة المادة 34 من وثيقة حماس على أهمية دور المرأة الفلسطينية وأن دور المرأة أساس في الحاضر والمستقبل، كان هناك اهتمام كبير بالمرأة في الجانب الدعوي والثقافي والاجتماعي والسياسي. و في مؤخرا أو منذ بداية الألفينات بدأت يظهر دور المرأة وبدأت تظهر مؤسسات إعلامية تعمل فيها المرأة وبارزة المرأة المذيعة والمقدمة. وتمحور يعني كان في البداية العمل الإعلامي يقتصر على إظهار قضايا المرأة، لكن بعد ذلك أصبحت المؤسسات الإعلامية تحتوي على المرأة الإعلامية الصحفية التي تظهر هي بنفسها قضاياها وتظهر مدى الاهتمام الإعلامي. كالمعتاد وكأنه الحركة تواكب التطور التكنولوجي وتطور الإعلامي، فمع ظهور الإعلام الاجتماعي وتأثير الإعلام الاجتماعي وعدد ازدياد عدد مستخدمي الإعلام الاجتماعي كان هناك تأثير كبير لهذا الإعلام، فكان لابد للمرأة الفلسطينية من الانخراط في الإعلام الاجتماعي، وكان للناشطة الاجتماعية دور كبير وبارد في إقحام وضع رأيها وطرح آرائها في الكثير من القضايا الاجتماعية والسياسية، الأمر الذي فرض وجودها وفرض الأخذ قرارها واستضافتها في الكثير من المحافل الإعلامية للاستفادة من هذا القرار. فبعد أن حرمت الكثير المرأة في الكثير من المواقع من إبراز رأيها، كانت هذه الوسائل الإعلامية أو وسائل الإعلام الاجتماعي هي وسيلة لإعطائها الفرصة لحرية التعبير وإيصال رأيها ومنهجيتها، فكان لابد من الاستفادة من هذا التطور والاستفادة من الانخراط الإعلامي للنشطات الإعلاميات والاستفادة بما يثير يخدم القضية الفلسطينية بدلا من استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في عكس يعني في قضايا تثير أو تهدم القضية الفلسطينية.
نعم، وبالتالي يعني هذا النجاح الذي حققته المرأة الفلسطينية وتحديدا المرأة الصحفية في حماس، كيف ترجمت اليوم المرأة الفلسطينية المنتمية لحماس حضورها في الوسائل الإعلامية الفلسطينية المختلفة؟ هي ليست اليوم فقط صحفية، هي حتى ناشطة في قضايا مختلفة، هي اليوم السياسية، هي المحاورة، جوانب مختلفة على إثرها أو يعني تتصدر خلينا نحكي المرأة الفلسطينية وسائل الإعلام الفلسطينية أيضا.
نعم بالتأكيد، يعني المرأة الفلسطينية بشكل عام والمرأة المنتمية لحركة المقاومة الإسلامية حماس هي مرأة مميزة بشكل خاص، يعني نظرا للاهتمام بداية بطبيعة تكوين وعقلية هذه المرأة، يعني المرأة التي تنشأ من المحاضن التربوية والدعوية لابد لها أن تكون مرأة كنتاج لهذه المحاضن التربوية والدعوية. ونعلم جميعا أن حركة المقاومة أصلا هي حركة دعوية وتربوية بالدرجة الأولى تسعى لبناء عقلية وشخصية الفرد المنتمي لها قبل أي شيء آخر، الإنسان القائم على الوعي وعلى الفكر وعلى البصيرة، كما هي طبيعة هذا الدين أصلا. يعني هذا الدين لا يقوم إلا على الوعي والعلم والمعرفة، وهذه الحركة امتداد للتربية الإسلامية والنشأة الصحيحة والسليمة للإنسان والفرد. لذا تكون المرأة ويكون الرجل ويكون الشاب والطفل في هذه الحركة هم على وعي كبير جدا وعلى قدر من المعرفة والمسؤولية. ستكون المرأة أو تكون المرأة بذلك بشكل خاص يعني متعددة المزايا ومتعددة المواهب في المواقع التي تكون فيها. لذا ليس من العجيب أو من المستغرب أن نجد العالمات والباحثات والناشطات والعاملات في مراكز مختلفة جدا، في الكتابة السياسية، في المجال الاقتصادي، في المشاريع الخاصة، في العمل الدعوي والإعلامي. نجد للمرأة بصمة في كل مجال من هذه المجالات، ونرى العديد من الكاتبات مثلا، يعني إن أردنا الحديث خاصة عن المجال الإعلامي، لدينا كثير من الكاتبات والإعلاميات والصحفيات، يعني لا أريد أن أبدأ تعداد بعض الأسامي حتى لا أنسى أسماء أخرى، ولكن الجمهور يعرف ويرى هذه النماذج ويتابع صفحات الكثير من النساء والفتيات اللواتي يبدو في شخصيتهن الكثير من العلم والمعرفة والقضايا التي تساهم ليس فقط في يعني الترويج أو الدعاية لهذه الحركة في بعض المواقف أو في بعض الأوقات، ولكن في نشر العلم والمعرفة في المجال الأكاديمي والمجال الدعوي وكل المجالات التي يمكن للمرأة أن تكون موجودة فيها.
نعم، وبالتالي خلينا نحكي دكتورة عدلات، يعني بدأت أيضا نشأة المؤسسات الصحفية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ونجد العديد من المؤسسات، يمكن في بعض المؤسسات هي مخصصة فقط للنساء. كيف يعني خليني أحكي، مثلت هذه المؤسسات الدور الكبير للمرأة الفلسطينية؟
بداية كانت هذه المؤسسات الإعلامية النسوية أو أولى المؤسسات الإعلامية الذي عملت بها أو كان لي ففضل أنه عملت فيها، أنه كان من هذه المؤسسات منذ عام 2000 لم يكن هناك مؤسسات إعلامية نسوية تتحدث عن المرأة بشكل مخصص، فكانت أولى هذه المبادرات هي مجلة السعادة التي انبثقت فيما بعد عنها مؤسسة السورة الإعلام، فكانت مجلة السعادة إحدى المؤسسات الإعلامية النسوية التي ظهرت بمبادرة الأستاذ الصحفية اعتدال قنيطة ومجموعة من الإعلاميين والإعلاميات، قدموا المقترح الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، وكان هناك مبادرة وكان يعني كان منه قبول على هذه الفكرة وتكفل بالفكرة وصدر أول عدد بشكل كامل، ثم بدأت بعد شهر من قبول الفكرة انتشرت الفكرة والمجلة وزعت في قطاع غزة والضفة ولقت قبول كبير، فكانت هذه هي الانطلاقة الحقيقية لأول محاولة إعلامية اجتماعية نسوية تتحدث في معايير الإعلام من نطاق إسلامي ومن منظور إسلامي. هناك كانت محاولات إعلامية للمرأة لكن لم تكن من منظور إسلامي، كانت من منطلق آخر، فكان هناك طبعا ابتعاد عن الشريعة الإسلامية وعن الفكر الإسلامي والمنهج الإسلامي، فكانت بداية أنه فعلا بداية الاهتمام بالإعلام الإسلامي النسوي من هذه المرحلة. ثم بعد ذلك بدأت تنطلق المؤسسات، فكانت عندنا مؤسسة طبعا أولى المؤسسات مؤسسة الثورية وغيرها من المؤسسات التي انطلقت، وكانت المحض الأساسي لها كما تحدثنا جمعية الشابات والمساجد، فكانت فعلا هذه المؤسسات الإعلامية الصحفية هي بداية الإعلام الذي بدأ يخرج لنا أو هو يكون الحاضنة الأساسية لوجود الصحفية المرأة الصحفية، فكانت هذه نواة لتغيير الفكر الموجود أو النظرة الدونية النمطية لدى المجتمع الفلسطيني بعدم حرية للمرأة للعمل في الإعلام، فكان وجود البيئة الإسلامية الداعمة للعمل الإعلامي الإسلامي كان هذا هو الانطلاق لوجود الإعلاميات.
نعم، وبالتالي إذن إضافة كبيرة لهذه المؤسسات كانت على المرأة الفلسطينية، ليس كذلك أستاذة دعاء؟ نعم، كنت أتحدث هذه المؤسسات الصحفية لحركة حماس. إذن نتحدث بما تفضلت به دكتورة عدلات أنها حققت إضافة كبيرة للمرأة الفلسطينية، هنا أقصد المؤسسات الإعلامية والصحفية التي عملت حماس على إنشائها للمرأة.
نعم بالتأكيد، يعني وجود مؤسسات حاضنة لجهود الصحفيات الفلسطينيات يعني بيئة عمل مريحة وبيئة عمل آمنة شجع كثير من الصحفيات والفتيات الفلسطينيات على الانتماء للعمل الصحفي. وبالتأكيد يعني كلما كان للمرأة صوت ويعني مؤسسات خاصة وبرامج يمكن أن تناقش فيها الأفكار الاجتماعية والموضوعات المجتمعية بشكل يعني بشكل حر وموضوعي ومهني، ويناقش موضوعات ومشاكل المجتمع بشكل خاص ومن منظور الرؤية الإسلامية الخالصة، هو أمر إيجابي ومكسب حقيقي للصحفيات الفلسطينيات، ومكسب أيضا إضافي للمجتمع أن يكون في هذه المؤسسات العاملة التي تخرج بشكل دوري، يعني من خلال التدريب ومن خلال المحاضن والمخيمات الإعلامية التي تقام في كل عام يعني جيل جديد من الإعلاميات الفلسطينيات، اللواتي تكون رسالتهن حمل عبء المقاومة وخطاب المقاومة للعالم باللغات العربية والإنجليزية وحتى بلغات أخرى من خلال عدد من المتطوعين والمشاركين في مختلف دول العالم، بالإضافة للصحفيات الفلسطينيات أيضا.
نعم، على ماذا على الصعيد دور المؤسسات في تنمية قدرات الصحفيات؟ تفضلت دكتورة عدلات وقلت أنه كنتم من النواة الأولى المؤسسة لهذه المؤسسات الصحفية. اليوم هذه المؤسسات كيف تعمل على تنمية قدرات الصحفيات، على تدريبهم ويعني أن تمارس الصحفية الفلسطينية اليوم الدور الكبير في هذه المؤسسة الصحفية، وبالتالي يعني ننتج صحفيات إعلاميات قادرات على المنافسة ليس محليا بل دوليا أيضا؟
أكيد، كما تعلمين هناك العديد من المؤسسات الإعلامية، من أهمها طبعا ليس العدد ولا الحصر، ولكن كالمثال هناك مؤسسة المجدات وهناك الثريا وهناك طبعا منتدى الإعلاميين، وهناك هذه المؤسسات تقوم بشكل دوري بعقد دورات وتنظيم دورات في الإعلام الرقمي وفي الإعلام الجديد وفي كل ما يطرأ من تطور على الإعلام. هذا ينمي قدرات ويطور قدرات الصحفي والصحفيات، خاصة أنه الإعلام في تطور مستمر، ولا يستطيع الصحفي أو طالب الإعلام أن يتخرج متمكن من أساسيات ومهارات الإعلام، فهذه المؤسسات تعتبر البيئة الخصبة لتنمية القدرات وتطوير المهارات من خلال الدورات المستمرة يعني بشكل دوري وبشكل مستمر. ساهمت على رفع قدرات الكثير من الصحفيات، ونجدهم الآن في أماكن مرموقة في المؤسسات الإعلامية، فنجد منهم المصورة، ونجد منهم من فازت بجوائز في الإعلام الرقمي، ونجد منهم من فازت في التحقيقات الاستقصائية، وأصبحت هؤلاء الصحفيات أصبحن يعني المتميزات في أماكن عملهم بفعل التدريب والتطوير المستمر من هذه المؤسسات.
جميل، وبالتالي هذا التدريب والتطوير المستمر أستاذة دعاء أكيد جعل هذه المرأة الصحفية اليوم تنتقل ليس فقط أن تكون في حقل الصحافة، من حقل الصحافة إلى حقل السياسة. كيف كانت هذه النقلة للصحفية الفلسطينية؟
يعني هي الصحفية الفلسطينية لم تختص أو تقتصر على مجال معين فقط، وإنما كتبت وعملت في مختلف الموضوعات الإعلامية والصحفية، وتدرجت حتى في العمل الصحفي، حتى أصبحت الآن مثلا يعني الزميلة شيماء مرزوق أصبحت مدير تحرير صحيفة هي يعني الأكبر ربما والأكثر تأثيرا، لدرجة أن الاحتلال استهدفها عدة مرات نظرا لتأثيرها وشدة عملها، وهي الآن يعني متحدثة في المجال السياسي ومتخصصة في المجال السياسي ومحللة فيه. وكذلك يعني وجدنا النساء في العمل البلدي، النساء موجودات في يعني ربما لو صار لدينا انتخابات متكررة لوجدنا نماذج من الصحفيات الفلسطينيات برزنا في العمل السياسي وفي الدعايات الانتخابية وفي الأحزاب المختلفة، ولكن يعني نعرف جميعا الواقع والحالة السياسية الفلسطينية التي أثرت على ظهور سواء النساء أو الرجال من الشباب والجيل الفلسطيني الجديد. لذا الصحافة دفعت المرأة بشكل عام، سواء كانت هي عاملة في المجال الإعلامي أو متحدثات بشكل عام في قضايا مختلفة، إلى البروز وإلى الظهور. وأصبح لدينا عديد من المتحدثات الشابات الآن الحمد لله في مجالات متعددة ومختلفة، يتحدثنا ويناقشنا وينقلنا هموم المرأة والمجتمع الفلسطيني سواء باللغة العربية أو بلغات مختلفة، إن كان بشكل رسمي أو بشكل بشكل تطوعي وبشكل فردي من خلال صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل المختلفة.
نعم جميل. الآن نتحول معنا تنضم هاتفيا الزميلة فيحاء شلش مراسلة إذاعة صوت الأقصى، هي أيضا ضيفة معنا في برنامج مساء ملون لنتعرف سويا على الوجه الآخر لفيحاء. فيحاء المربية الأم، فيحاء أيضا المعطاءة. أحييك زميلتي فيحاء، فيحاء شلش مراسلتنا من الضفة، السلام عليكم. إذن ستكون معنا فيحاء حال جهوزيتها في إطار هذه الحلقة من برنامج هذا المساء. نعم هي الآن معي فيحاء من جديد، أهلا بك.
أهلا بكم، حياكم الله.
اليوم معنا فيحاء، ليست فيحاء المراسلة، معنا فيحاء المربية والأم والمعطاءة، وتبقى أيضا هي فيحاء الزميلة الصحافية. أريد أن أسأل يعني كيف أثر العمل الإعلامي على المرأة في بيتها، في دورها كأم وكمربية أجيال أيضا؟
يعني حياكم الله وشكرا جزيلا لكم على هذه الفرصة.
أهلا بك.
بالفعل يعني المرأة الإعلامية حين تكون يعني مربية وأم لأطفال ويعني تكون عليها مسؤوليات كبيرة، يعني حتى الأم غير العاملة تشعر بثقل هذه المسؤوليات، فما بالكم إذا كانت يعني لديها عمل، وليس فقط أي عمل، هو عمل يحمل رسالة يعني كبيرة جدا وثقيلة، ويعني تسأل عنها، سواء تسأل عنها في الدنيا أو الآخرة. وبالتالي يعني كنت أعلم مدى ثقل هذه الرسالة حتى قبل أن أنجب أطفالي، وبعد أيضا بعد أن أصبح لدي 3 من الأطفال أيضا شعرت بثقل وحجم هذه المسؤولية. الإعلام يعني هو ليس كأي عمل، أنا دائما أصفه بأنه ليس كأي عمل آخر، ذلك لأنه في البداية لا يوجد له وقت محدد، يعني لا أستطيع أن أخرج مثلا من العمل في ساعة محددة وأقول يعني لا شأن لي بباقي اليوم، يعني أنا على مدار الساعة أعمل تقريبا، إذا ما حدث أي حدث، إذا احتاج أي أمر لتغطية يجب أن أكون حاضرة. ثانيا الأطفال لا يفهمون هذه اللغة، يعني الأطفال لا يعرفون ما معنى أن تعمل ماما يوميا وبدون عطل وإجازات وبدون أي يعني بدون وقت محدد، حتى أنهم حين يرون الأميات يعني الأمهات العاملات في وظائف أخرى، مثلا مرة من المرات سألني أحد أطفالي لماذا يعني أنت يعني ما زلت تعملين، والساعة كانت تقريبا 10 ليلا، فقلت له يعني يجب أن أسلم هذا التقرير، ويعني استغرب أنه يعني خالته فلانة مثلا تجلس مع أطفالها يوميا في مثل هذا الوقت، و فيعني قلت له أنه هذا طبيعة عملي. فبالفعل يعني الأطفال حتى اعتادوا على طبيعة هذا العمل، ولكن يعني بطريقة أو بأخرى جعلتهم يحبون يعني طبيعة هذا العمل، لأنه بالفعل هو يحمل رسالة سامية، ويعني هم أيضا يشعرون بالفخر أحيانا حين يسمعون والدتهم مثلا وهي تخرج على الهواء أو تنقل الخبر وما إلى ذلك. طبعا يعني هي رسالة ثقيلة كما قلت، تصبح أثقل حين تكون هناك مسؤوليات أخرى، مسؤوليات المنزل، مسؤوليات الأطفال، تعليم الأطفال حتى، لأن يعني عادة الأم يعني لا تستطيع أن تقف عند تعليم المدرسة مثلا فقط وحدها، وإنما هي تريد أن تكمل هذا الدور لأبنائها. يؤثر، نعم يؤثر كثيرا، ولكن هي عليها أن تعتاد أن توازن بين الأشياء.
وهنا أريد أن أسأل عن الموازنة ما بين العمل الصحفي وما بين الأطفال وتربيتهم، خصوصا يعني أننا نتحدث أمام صحفية هي على مدار الساعة وتعمل أيضا في بؤرة، هذه البؤرة مليئة بالأحداث ويعني بأعمال المقاومة، ومن البؤر أيضا كلنا يعني الصحفيات الفلسطينيات نعمل في بؤرة ومن في المناطق أيضا الساخنة وفي أحداث متتالية ومتسارعة على الساحة الفلسطينية حقيقة.
يعني أنا دائما أردد عبارة ويعني مازحة بين الصحفيات الفلسطينيات على الجنة دغري لازم لأنه العمل في فلسطين والعمل يعني في المناطق التي تحمل الكثير من الأحداث الساخنة، ويوميا هناك شهداء، يوميا هناك يعني تخيلي أن تعيشي حالة من هم يسمونها في العالم حالة عدم استقرار يعني سياسي وميداني، لكن نحن نعيشها على مدار الساعة منذ سنوات طويلة، وبالتالي يعني لا نستطيع أن نعرف متى ممكن أن يكون هناك شهيد، متى ممكن أن يكون هناك مثلا عملية فدائية، في أي لحظة أنا مستعدة لهذا الحدث. هناك يجب أن تكون، أنا أقول يعني أقولها شعارا، يجب أن تكون موازنة، ولكن أنا لست مثالية أيضا في هذا الأمر. يعني أحيانا نعم يكون الأمر على حساب وقتي مع أطفالي، يكون أحيانا على حساب منزلي، يكون أحسن. يعني هناك الكثير من الثغرات التي يمكن أن تحدث، ولكن يمكن تعويضها بوقت آخر. مثلا يعني إذا أنا شعرت أنني اليوم غبت عنهم بسبب التغطية أو بسبب حدث ما أخذ كل وقتي عنهم، أحاول في اليوم الثاني تعويضهم عن ذلك، أحاول أن أجلس معهم، أن أحكي لهم القصص مثلا، أن أضاعف مثلا من يعني المساعدة في يعني الواجبات المنزلية والتعليم. لا يمكن الموازنة بشكل كامل أو مطلق، يعني لا أستطيع أن أقول أنني يعني أكرس الوقت الكامل مثلا للعمل والوقت الكامل. يعني هناك يجب أن يكون هناك جانب يدفع الثمن. حتى يعني في كثير من الأحيان أشعر بأن الجانب الذي يدفع الثمن دائما هو راحتي الشخصية، يعني الوقت الذي يعني أملكه لنفسي كي أرتاح قليلا، ربما هذا الجانب هو الذي دائما، لأن الأم عادة بطبيعتها، يعني أنا لست أتحدث عن نفسي وإنما كل أم، ويعني أي أم تسمعني أيضا تعرف هذا الشعور، لا تستطيع مثلا أن تغلب راحتها الشخصية مثلا على حساب أطفالها، لا تستطيع. يعني هذا هكذا خلقنا الله، لا نستطيع ذلك. يجب أن مش نوازي، يعني يجب أن نعطي وقتنا الذي يعني مثلا بقي بعد العمل وقت قليل، لا بدل راحتي الشخصية بعطيه لأطفالي، يعني بقرأ قصة، بحسسهم أنه أنا يعني موجودة، أنه أنا يعني أمكم ما غابت كثير. هلا الآن أنا يعني بسبب طبيعة عملنا في الإذاعة لا أعمل في مكتب، يعني أنا أعمل في المنزل. الأطفال طبعا هذا يعطيهم شعور قليلا بالأمان. يعني أنا جربت وأنا صغيرة وطفلة، كانت أمي وما زالت يعني هي تعمل محاضرة في جامعة بالزيت وما زالت تعمل، الله يبارك، كانت تعود إلى المنزل وما زالت طبعا حتى الآن في الرابعة عصرا، يعني أكاد لا أراها. كنت يعني أنا كما يقولون يعني لحد الآن أنا متألمة من هذه المواقف. دائما أمي مش موجودة، دائما الأمهات الجارات يعني يجلسنا مع بعضهن وأمي في العمل، أو أمي تعبانة مثلا بعد العمل فلا أستطيع أن أطلب منها مثلا أن تخرج وتجلس مع الجارات. ودائما كنت أقول لها لماذا أنت يعني غير عن لماذا أنت يعني لا تجلسين معهن، تقول لي يعني أكاد لا أملك وقتا كافي حتى يعني أطبخ مثلا ويعني أعمل يعني احتياجات المنزل، والساعة الثامنة أو التاسعة نحن نذهب يعني للنوم. فلا أراها، أكاد لا أراها. وعندما يعني كبرت وتخرجت كنت أدعو الله أن يرزقني عمل سبحان الله كي لا أظلم أطفالي، لأنني انشعرت بهذه الحقة يعني وأنا طفلة. الآن الأطفال نعم يعني هم بالنسبة لهم هم مرتاحون أنا والدتهم في المنزل، ولكن عدم وجود مكان مخصص للعمل يعني بالنسبة لي أيضا يفرض علي عبء آخر. أنني في المنزل مثلا وأنا أجلس على التقرير، ربما يعني صغيرتي الطفلة الصغرى يعني لا أبالغ إن قلت 100 مرة تطلب مني يعني مثلا أشياء أقوم بها لها وأنا أعمل مثلا في التقرير، أحيانا أنسى شو
بيخرب صوت التقرير، بدخل صوتها على صوتك.
صحيح،
كم مرة بتعيدي التقرير؟
والله إني أحيانا أنسى شو موضوع التقرير، وهي تحكي معي أنسى من وين أبدأ، طب أنا شو كنت أعمل، أبدأ من جديد، يعني أرجع أركز شو كان أو فكرة التقرير. أحيانا إذا كان التقرير مكتوب يعني أنا مثلا ببدأ في كتابة النص ومكتوب أنه مثلا على سبيل المثال مثل تقرير اليوم سلمته عن دور حماس في يعني أو بوصلة حماس المتوجهة دوما نحو القدس، عدت للجدول يمكن 3 مرات كي أتأكد ما هو موضوع التقرير. يعني من كثر ما أنا يعني تعرضت للمقاطعة أثناء عملي في أثناء يعني شغلي في التقرير. فهذا الأمر أيضا
هذه ضريبة تدفعها الأم. نعم الأم الصحفية.
صحيح، يعني هي تفرض تحدي من نوع آخر. طبعا أنا لا أقارن نفسي أبدا أبدا بالصحفيات الميدانيات مثلا، يعني كان الله بعونهن 1000 مرة، لأنهن يضطر يعني أنا لدي صديقات صحفيات يعملن مثلا مع يعني قنوات كبيرة مثلا مثل الجزيرة، يعني يخرجن من صلاة الفجر تقريبا إذا كان طبعا هناك حدث يعني كبير، ولا يعودن المنزل إلا تقريبا الساعة 11 ليلا. يعني تقول لي إحداهن حتى إن ابنتي عندما كانت هناك أحداث يعني متسلسلة في القصة قالت لي نسيت وجهي، يعني نسيت من أنا. وهذا طبعا يعني الأمر يعني محزن جدا، يعني أحيانا نشعر بأننا نعطي يعني أنا طبعا أتحدث عن الصحفيات المدنيات أكثر يعطين من وقتهن الكثير الكثير للعمل، وطبعا يعني هذا يعني شيء محبب، ولكن للأسف يعني أحيانا ندفع الأطفال الثمن. لذلك أنا دائما يعني مع قصة الموازنة، صحيح يعني كما قلت لك أنا لست مثالية في هذا الأمر، مع قصة الموازنة، ولكن قد تكون هناك ثغرات ولكن يمكن تعويضها، يعني لا يفوت الأوان أبدا، يعني يمكن تعويضها بشكل أو بآخر.
نعم، أريد أن أشكرك حقيقة، الحوار شيق وممتع معك الزميلة فيحاء شلش مراسلة إذاعة صوت الأقصى، شكرا جزيلا لك، وأكيد التحية لعطائكم ويعني لما تعطونه من أوقاتكم للعمل الصحفي في سبيل إيصال الرسالة الصحفية للعالم بأسره. شكرا جزيلا لك زميلتي فيحاء، شكرا لك. من جديد أعود إليك دكتورة عدلات، أريد أن أسأل، هل تأخرت المرأة الحمسوية في الانخراط بالعمل الإعلامي ولماذا؟ يعني
بشكل عام يعني دخول المرأة يعني للمجال الإعلامي تأخر قليلا، خاصة أن تاريخ الإعلام الفلسطيني كما درسنا وتعلمنا منذ الانتداب البريطاني، وأن كانت الإعلام الفلسطيني منذ البدايات الأولى، لكن دخول المرأة لهذا المعترك يعني كان مؤخرا متأخرا نوعا ما بحكم بعدة أسباب، اللي هي كانت النظرة الاجتماعية والعادات والتقاليد وعدم توفر المكان الآمن أو المؤسسات الإعلامية الصحيحة لدخول المعترك، وكان ارتباط مفهوم الإعلام بحرية عمل المرأة وبخلع الحجاب، فتأخرت دخول المرأة قليلا واقتصر فقط على بعض النسوة اللواتي كان يريدن من دخول الإعلام إثبات مساواة الرجل بالمرأة وعدم حقية أو أنه لا يقترن الحجاب بالإعلام يعني لا يقترن أنه الإعلام لا يختص فقط في الرجل، وإنما يمكن للمرأة دخول هذا المعترك من باب الحرية الشخصية وليست من باب الاهتمام بقيمة المرأة واهتمام بالعمل الإعلامي للمرأة، فكان دخولها متأخرا حتى فترات طويلة. أيضا للأسف كان تأنيث الإعلام أو دخول المرأة للإعلام كان فقط يقتصر على أدوار محددة في العمل الإعلامي كالتقديم والإذاعي، ومع تقديرنا لهذا الدور وكعمل مقدمة وبرامج ومعدة برامج، لكن لم يكن لها الدور البارز في اتخاذ القرار أو في المؤسسات الإعلامية، فكان فعلا ظهورها متأخرا. لكن أن تأتي متأخرا يعني خيرا، الآن بدأت الحمد لله أنه تبدأ المرأة الصحفية تبدأ بشكل كبير وبدور كبير في المؤسسات الإعلامية، وأصبحت هي رئيس التحرير كما تحدثنا، وأصبحت هي المالكة للقرار في العديد من المؤسسات النسوية التابعة للحركة.
نعم، نريد أن ننوه للمستمعين الكرام أنه في هذه الأثناء يرفع أذان المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها. الآن أستاذة دعاء، يعني أريد أن أسأل، كيف واكبت الصحفية أو الناشطة الفلسطينية، واليوم يعني لدينا ربما ما بين مزدوجين جيش من النشطاء الإعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيف واكبت هذا الدور على المنصات المختلفة وكان لها حضور أيضا عبر هذه المنصات؟
يعني الفتيات الفلسطينيات والإعلاميات والناشطات بشكل عام عبر وسائل التواصل الاجتماعي استفدنا بكل جزئية يمكن أن توصل صوت المقاومة وصوت فلسطين وصوت قطاع غزة المحاصر إلى العالم. يعني وجدنا الكاتبات، وجدنا اللواتي يعملن في التصوير، يعني الصورة أصبح الآن لها دور كبير جدا خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. اليوتيوبرز مثلا، أصبح هناك الكثير من الفتيات الفلسطينيات والمنتميات للمقاومة وصوت المقاومة بشكل عام، لهن كثير من النشاط عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حتى يعني برامج الستاند أب والكوميديا دخلت فيها الفتاة الفلسطينية بشكل لائق وجدير ومحترم جدا من خلال كثير من الفتيات، يعني ربما أشهرهم أو ربما التي نوجه لها التحية أيضا ألا الحسنات، لها وجود يعني خفيف وعفوي جدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تناقش كثير من القضايا الاجتماعية التي ربما لم تكن الفتيات تناقشها من قبل بطريقة جدية أو كوميدية محترمة، يمكن لها أن تنافس الكثير من الإعلاميين والإعلاميات الموجودين والذين ينشرون يعني القضايا غير المفيدة أو غير المهمة. لذا الفتاة الفلسطينية الإعلامية الفلسطينية الإعلامية المنتمية لحركة المقاومة أصبحت تستخدم كل الأدوات المتاحة لها لتوصل صوت ورسالة المقاومة وصوت ورسالة فلسطين وغزة المحاصرة إلى العالم.
نعم، وبالتالي كيف تكامل دور الإعلام المجتمعي اليوم مع الإعلام الحركي دكتورة عدلات؟
طبعا هي بداية أنه كان هناك مؤسسات، جميع المؤسسات الإعلامية المجتمعية هي نابعة من المحضن الحركي وكانت تتبع بشكل مباشر، تخضع للحركة أو الرقابة المباشر. بمعنى أن الكثير من المؤسسات كما تحدثنا أنه صحيفة مؤسسة السورية تتبع للحركة، ومؤسسة السعادة والمجدات وما ينشر عنها من تقارير، فكان هنا فهذا الترابط الغير مباشر والمتابعة الحسيسة تؤكد على أهمية الدمج. يعني كان هناك متابعة، بلاش نقول دمج، وربط غير مباشر ما بين الإعلام المجتمعي والإعلام الحركي. فحاولت أنه يكون الإعلام حياديا ويطرح القضايا الاجتماعية والقضايا السياسية من منظور يعني من منظور اجتماعي ومن منظور سياسي بما لا يخالف الرأي ومبادئ الحركة. فكان فعلا استطاعت المؤسسات الإعلامية أن تقوم بهذا الربط المثمر الذي أثمر لنا على الكثير من المواد الإعلامية مع استغلال كافة الإمكانيات المتاحة في الإعلام الجديد وفي الإعلام الرقمي.
يعني هذه النقطة أيضا وسام اسمحي لي، يعني الربط هو ربط، يعني أعتقد أنه ربط منطقي، لأن يعني وسائل الإعلام الحركية لا تتحدث بمعزل أو بشكل منفصل عن الإعلام المجتمعي، هي الحركة جزء من هذا المجتمع. ما يؤذي هذا المجتمع يؤذيها، ما يضر هذا المجتمع يضرها، ما يرفع هذا المجتمع يرفعها. لذا القضايا الاجتماعية، القضايا المجتمعية بشكل عام التي تناقش في وسائل الإعلام الخاصة بالحركة، نعم هي صوت،
هي
يعني
صلب فكر الحركة
للمجتمع. عندما يتألم المواطن الفلسطيني تتحدث عنه وسائل الإعلام الحركية، عندما ينجح تتحدث عنه، عندما يوصل أي صوت للعالم هي صوت هذا المواطن للمسؤولين في القطاع وخارج القطاع وللعالم بشكل عام باللغات المختلفة. هناك الكثير من النشاط الإعلامي مثلا الحركي باللغة الإنجليزية يوصل صوت قطاع غزة المحاصر منذ سنوات كثيرة، وربما الكثير من الذين تعاطفوا مع هذا الواقع وهذا المجتمع عرفوه من خلال هؤلاء الشباب النشطاء، ومن خلال وسائل التواصل، ومن خلال صفحات الإعلام الخاصة بالحركة. لذا لا يوجد هناك فصل أبدا ما بين القضايا المجتمعية والإعلام الحركي بشكل عام.
المجتمعية والإعلام الحركي، صحيح.
نعم، وبالتالي ما الرسالة التي يمكن أن تصل اليوم للصحفية الفلسطينية سواء العاملة في مؤسسات حماس أو غيرها من المؤسسات؟ السؤال موجه لكما. نعم، تفضلي دكتورة.
طبعا بالنسبة للرسالة أنه اليوم كل صحفية أو كل صحفية فلسطينية عليها مسؤولية وأمانة، وهي الآن أصبحت يعني تحمل القضايا، لا تقتصر فقط قضايا المرأة الفلسطينية وإنما قضايا المجتمع الفلسطيني بشكل عام، لأن المرأة ليست نصف المجتمع إنما كل المجتمع، فهي تحمل أغلب أو معظم قضايا المجتمع الفلسطيني. فالرسالة الموجهة لكل صحفية فلسطينية أن تهتم بإيصال الرسالة بالشكل الصحيح وبشكل السليم، وأن تقوم طبعا بعدم الاهتمام، هناك بعض الاهتمام بقضايا لا تعتبر ظواهر ولكن للأسف أنه لا يتم الانتباه إليها، أنه يتم التركيز على القضايا الجوهرية والقضايا المجتمعية الهامة التي تساهم في بناء المجتمع الفلسطيني، والابتعاد عن ما يسمى بالظواهر التي تسيء للمجتمع الفلسطيني، والمحاولة التركيز وعدم الانجرار نحو القضايا التي يثيرها الإعلام الغير إسلامي والغير يعني لا تصدر بالإعلام بالمجتمع الفلسطيني وبثقافة المجتمع الفلسطيني، والتركيز على ما يهم بناء المجتمع الفلسطيني، التركيز في القضايا على بناء الإنسان الفلسطيني. هذه هي رسالة الإعلامية.
جيد، أسمع منك أستاذة دعاء.
يعني أظن أن الإعلاميات الفلسطينيات بشكل عام هن على قدر كبير من الوعي والمسؤولية ليدركنا يعني عظمة الرسالة التي يحملنها الإعلامي بشكل عام. رسالته سامية، فما بالك عندما يكون هذا الإعلامي يحمل رسالة المقاومة، يحمل رسالة هذا الشعب المحاصر الذي يدافع عن حقه منذ سنوات طويلة جدا، وبالكاد سيصل بإذن الله تعالى في الفترة القريبة القادمة. لذا رسالة المقاومة هي رسالة عظيمة جدا، أنت تحمل رسالة توازي رسالة المجاهد والمقاوم بالمدافع وبالبارود. هذه الرسالة التي تؤديها بالكلمة هي شرف لكل إنسان يحملها، لذا يجب أن يكون هذا الإنسان على قدر هذه المسؤولية وعلى قدر هذا الشرف.
نعم، أريد أن أشكرك شكر الجزيل إلى هذا الحد ضيفتي الصحفية الفلسطينية دعاء عمار، كما أشكر أيضا الموصول للدكتورة عدلات الشيخ الأكاديمية الفلسطينية. شكرا جزيلا لك، وأيضا للزميلة فيحاء شلش التي كانت معنا قبل قليل، وكل عام ونساء حماس بألف خير. شكرا جزيلا لكم. إلى هنا وإياكم نصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مساء ملون. كل التحية من الفريق العامل الهندسة الإذاعية محمد الشياح، حسام مقداد من التنفيذ والإخراج. هذه تحياتي أنا وسام الغلبان، أينما كنتم السلام عليكم.